حصريا على موقع نداء الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع لقائنا في هذه الليلة هو شرح أيضا لكتاب متن دليل الطالب، وإن كان يختلف الباب فالكتاب سيكون في شرح كتاب الأيمان وما يلحقها من الكلام على النذر. والأيمان والنذر يكثر سؤال الناس عنها، لأن الناس كثيرا ما يقعون في النذر وفي اليمين رغبة منهم في تأكيد أو إيضاح عزيمتهم، كما سنتناول بإذن الله تعالى. وكتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين، واليمين تطلق على الجارحة، اليد اليمنى تسمى يمينا، وأطلق على اليمين على الحالف بأن حلفه يمين، لأنه في الأصل عندما يحلف فهو يضرب بيمينه على يمين صاحبه، كطريقة العاقد والمعاهد. إذا إنسان أراد يعاهد أحد على شيء أو يعاقده عقدا، فإنه يضرب بيمينه على يمين الآخر، وبذلك يقع نتيجة لهذا اليمين استعمال لليد اليمنى، فسميت الحلف يمينا باعتبار ما يستعمله الإنسان عندما يعقد العزيمة على الفعل، سميت يمينا. وتسمى في اللغة أيضا حلفا وقسما وألية، فالألية هي اليمين. وباب الإيلاء في الفقه هو باب يتناول الأيمان، يتناول اليمين، الإيلاء يمين، لكن الإيلاء يمين من نوع خاص. فباب الإيلاء هو باب لحلف الإنسان ألا يطأ زوجته، هذا الإيلاء، الإيلاء حلف الإنسان ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا الإيلاء. أما هنا فالأيمان مطلقة، سواء كانت في عدم وطء الزوجة أو في يمين أخرى، ما دام قد حلف فبحث الأيمان هنا. لماذا خصت الحلف على وطء الزوجة بباب مستقل؟ خصت بذلك لأنه يتعلق به حكم مستقل غير كفارة اليمين، وهو غير الكفارة، وهو أن للمرأة طلب فسخ نكاحها إذا امتنع الزوج من وطئها. لذلك ذكر هذا اليمين منفردا في باب مستقل بعد أبواب النكاح. المؤلف هنا يتناول الأيمان، وقلنا أن اليمين تطلق عليها ألية، ولذلك الشاعر يقول: قليل الألايا، يعني قليل اليمين قليل الحلف، حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت، فهو يبر بيمينه إذا حلف. ومعلوم أن من صفات المدح في الإنسان أن يكون قليل الأيمان قليل الحلف، وفي المقابل فإكثار الإنسان للحلف فهو من صفات الذم شرعا وعرفا. أما في الشرع فإن الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون في الابتداء وفي الانتهاء، ففي الابتداء لا يتلفظ الإنسان في اليمين إلا عندما يحصل الموجب، وفي الانتهاء يحفظ اليمين بعدم الحنث، فإن حنث فإنه يكفر عن يمينه. وكذلك يقول إبراهيم: كانوا، إبراهيم النخعي يقول: كانوا يضربوننا على اليمين ونحن صغار. يعني كان من عادة السلف إذا الصغير حلف يضرب لأنه حلف، فيمنها عن أن يحلف، لأن كثرة الحلف ابتذال لكلمة الله تعالى واسمه. وأيضا في العرف درج الناس على ذم من كان كثير الأيمان في عرف العرب في السابق، ولا يزال حتى الآن الناس يرون أن من أكثر الأيمان فهو مظنة كونه كاذبا لأنه قد ابتذل هذه اليمين. أما اليمين في الاصطلاح فهي تأكيد الإنسان قوله بذكر معظم، بذكر معظم. والأيمان تنقسم إلى أقسام بالنظر إلى حكم اليمين التكليفي، فقد تكون اليمين واجبة وهي اليمين التي يقصد منها إن جاء إنسان معصوم، الإنسان إذا حلف يريد بيمينه أن ينقذ إنسانا معصوما من هلكة، فهذه اليمين واجبة. وقد تكون اليمين مندوبة وهي اليمين التي يتعلق بها مصلحة لكنها لا تتضمن إنقاذا من هلكة، ومنها الأيمان المباحة وهي التي تكون على الأمور المباحة. وقلنا أن الأيمان مباحة لا بمعنى أنه يسوغ للإنسان مطلقا أن يتلفظ بها، لكن بمعنى أنه لا يأثم بتلفظه، وإن كان الأولى به عدم التلفظ حفظ اليمين. وقد تكون اليمين مكروهة وهي إذا حلف الإنسان على فعل مكروه أو ترك مندوب، مثل الإنسان الذي يحلف على أن يترك الصدقة والصدقة مندوبة، أو على ترك صيام النوافل، فهذه يمين مكروهة. وقد تكون اليمين محرمة وهي اليمين الغموس، فاليمين الغموس محرمة وهي من كبائر الذنوب. وتنقسم الأيمان بالنظر إلى وجوب الكفارة فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لغو اليمين، واللغو هو ما لا اعتبار به، فاللغو هو ما لا يعتبر من حديث الإنسان، يعني الحديث اللغو هو ما لا فائدة منه وما لا اعتبار له. وسميت هذه اليمين بلغو اليمين لأنه ليس لها اعتبار شرعي، فلا تكون يمينا منعقدة يجب بها كفارة، بل هي يمين غير مكفرة. ولغو اليمين لا شك أنه ليس فيها كفارة، فالله تعالى في كتابه الكريم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن اليمين اللغو هي يمين غير منعقدة لا يلزم فيها كفارة، لكن اختلف أهل العلم في معنى هذه اليمين، ما هي هذه اليمين التي هي يمين لغو لا تنعقد ولا يلزم بها كفارة. فذهب الحنابلة إلى أن لغو اليمين هي ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، أو اليمين التي يظن صاحبها صدق نفسه. الآن التي تجري على لسان الإنسان بلا قصد واضح، الإنسان من غير أن يقصد يقول والله، يقول والله ذهبت، أو والله أتيت، والله أذهب، من غير أن يقصد اليمين. ودليل ذلك أن الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وعقد الأيمان يعني العزيمة، العقد هو عزيمة القلب على الفعل. وأيضا ما يظن الإنسان فيها صدق نفسه، الإنسان يظن وقوع شيء فيحلف عليه وهو ظان أنه صادق ثم لا يقع الأمر كما ظن، فهذا أيضا لم يعزم اليمين إلا اعتبارا بصدق نفسه. وذهب الشافعية إلى أن لغو اليمين هو ما يجري على لسان الإنسان بلا قصد. ما الفرق بينه وبين الحنابلة؟ أو لا فرق؟ ما رأيكم؟ الحنابلة عندهم لغو اليمين على أمرين، الشافعية اختاروا أحدهما. وذهب الحنفية وذهب المالكية والحنفية إلى أن لغو اليمين هي ما يظن الإنسان فيها صدق نفسه. ما الفرق بينه وبين الحنابلة؟ جمعوا الأمرين. طيب، إذن بلا شك نفهم من الفقهاء عندهم أن تكلم الإنسان بما يظن فيه صدق نفسه، وأن اليمين التي هي غير معزوم عليها ابتداء في نية الإنسان أنها لغو، بدليل أن هذا تنوع اختيار الفقهاء. الحنابلة جمعوا الرأيين، والشافعية والمالكية والحنفية اختار كل طائفة كل منهم أحدهما. لكن شيخ الإسلام بن تيمية تابعه ابن القيم يقول لغو اليمين ليست أمرين وإنما أربعة، أربعة أشياء: الأول أن يجري على لسان المتكلم بلا قصد، والثاني أن يظن صدق نفسه، يقول والثالث من حلف على شخص يظنه يجيبه ويبره في قسمه. كيف يبره في قسمه؟ يعني أنا أحلف وأنا أتوقع أن من حلفت عليه أنه سيطيعني، ما أظن أنه سيخالفني، وهذا يحصل غالبا في الإكرام. إذا حلف الإنسان على شخص أن يدخل بيته وهو يظن أنه إذا حلف سيدخل إلى بيته، يقول هذا لا يلزم فيه كفارة، لا يكون من اليمين المنعقدة. والرابع عند شيخ الإسلام بن تيمية الحلف بقصد الإكرام. الحلف بقصد الإكرام، قصد الإكرام يعني لا يقصد بها اليمين فعلا، مثل ما يحصل كثيرا للناس في حلفهم بالتقديم الطعام والشراب ودخول المنازل ونحو هذا، هو في الحقيقة لا يريد اليمين، يريد إظهار مزيد الإكرام. واستدل رحمه الله تعالى بقصة أبي بكر لما أضاف أضيافا، أبو بكر في صحيح البخاري أضاف قوما، فلما دخلوا عنده لم يكن موجودا، فقدم لهم الطعام فلم يأكلوا، فجاء فغضب أنهم لم يأكلوا لم يتعشوا، فقال والله لا آكل، فقال الضيوف والله لا نأكل حتى تأكل، فأكل رضي الله تعالى عنه ثم أكلوا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال حنثت في يميني، قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. حديث مشهور. الآن النبي عليه الصلاة والسلام هل أمر أبا بكر بأن يكفر عن يمينه مع أنه حلف وحنث؟ وهذا يدل على أنها يمين غير مكفرة غير منعقدة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر ليصلي بالناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في آخر حياته، رجع أبو بكر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى متقدما. طيب هل أجاب أبو بكر ولا رجع إلى الصف؟ رجع. إذن أطاع النبي ولا عصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الظاهر، الظاهر أنه عصى، لكن نعرف أن هذه ليست بمعصية. لماذا ليست بمعصية؟ لأنها بيان لمكانة أبي بكر وإظهار له، إظهار لفضل ومكانة أبي بكر، وهي ليست في الحقيقة معصية. أنا الآن إذا أحد حلف علي أني أدخل منزله، هل أفهم من قصد الإنسان بالحلف إلزامي ولا إكرامي؟ إكرامي. لذلك إذا امتنعت ما أكون ورطته بيمين، في الحقيقة أنا أريد أني أخفف عنه الكلفة وأعرف أنه إنما قصد إكرامي. فلاحظ استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هنا أبو بكر مع أنه أكثر الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطع، فدل على أن قصد إظهار كرامة الإنسان لا يكون من باب ما يلزم فيه الطاعة، وإذا كان كذلك فلا يكون أيضا من اليمين المقصودة المنعقدة إذا حلف الإنسان على أن يكرم على إكرام بقصد أو بقصد الإكرام. إذن صارت الأيمان اللغو عند شيخ الإسلام ابن تيمية أربعة: أن يجري اليمين على لسان الإنسان بلا قصد، وأن يظن صدق نفسه، وأن يقصد بها الإكرام، أو يظن أن من حلف عليه يجيبه ويبر بقسمه. ودليل ما جاء في لغو اليمين، أولا قول الله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم، فنعرف أن ما لم يتم فيه عقد القلب على الحلف فهو غير منعقد. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغو اليمين قول الرجل كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، لغو اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، صححه الألباني. هذا الحديث نص الآن أن لغو اليمين هي قول الإنسان في بيته لا والله وبلا والله. كلام الإنسان في بيته يتضمن أنه لا يقصد اليمين، أو يتضمن عدم إرادة، أو يتضمن أنه يتكلم حال الغضب. تعرف الإنسان متى يحلف في بيته؟ يحلف إما حال الغضب لا تفعل كذا لا، ويحلف على نهيه، أو أن لا يقصد بها اليمين، طيب هل الآن إذا صار عندنا هذا الحديث، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لغو اليمين هو كذا، لماذا نذهب إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتقسيمه؟ الآن صار عندنا تفسير نبوي، تعرفون أن القرآن يفسر أولى ما يفسر به بعد تفسيره بالقرآن تفسيره بالسنة، وعندنا هذا تفسير نبوي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن لغو اليمين أن يقول كلام الرجل في بيته بلا والله وبلا والله. ما رأيكم؟ إيه نعم، لا مو بالمقصود أنه خاص في بيته، لكن المراد أنه الآن إذا ماذا تفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله؟ أنه اليمين التي لا يقصد بها، اللي تجري على لسانه غير قصد، إما لحال الغضب أو عموما بعدم قصد اليمين فعلا. يعني كأن هذا الحديث نص في مذهب الشافعي، أليس كذلك؟ فلماذا نعدل الآن؟ يعني هل لشيخ الإسلام بن تيمية دليل مع هذا؟ الآن عندنا تفسير واضح. نعم، أي نعم، يعني مثل الشافعية يقول حديث أبو بكر ما أمره بالكفارة، لكن ما يحتاج أمره بالكفارة لأن ما أمر بها أصلا في الشرع، فكفارته إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم إلى آخره، ما يحتاج أمرك. يعني الآن لا يلزم في كل موقف أن أبين للناس الحكم، لأن الحكم واضح سابقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وخلفه الناس يصلون، هل لابد في كل صلاة أن يقول لهم أتموا فإن قوم سفر؟ ما يلزم، لأنهم عارفين الناس أن الصلاة 4 ركعات. نعم، يعني قولها أنت أبرهم يدل على أنه قد بر في يمينه ولم يحنث، ولو كان حانثا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بارا، هذا قصدك؟ هذا الحديث طبعا صح الألباني، لكن الدارقطني يقول صحيح مرفوعا، صحيح موقوفا على عائشة ولا يصح مرفوعا. فالحديث الحقيقة وإن كان العلامة الألباني يصح الحديث، لكنه قد ما يسلم، يعني على طريقة المتقدمين من علماء الحديث لا يعتبرون هذا الحديث صحيح موقوفا، يصحونه موقوفا فقط أقصد، لا يصحونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الآن إذا أراد الإنسان أن ينقل حكم إلى موضع آخر ماذا يسمى هذا؟ قياس. الآن إذا عرفنا أن عندنا لغو اليمين لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا تكون فيه اليمين منعقدة موجبة للكفارة، هي اليمين التي تجري على لسان الإنسان بلا قصد، طيب هل يمكن أن نقيس عليها غيرها بجامع عدم العقد القلبي؟ تعرفون أن الله تعالى جعل عدم الكفارة في لغو اليمين لأي سبب؟ لعدم الانعقاد القلبي، ولكن يؤاخذكم، ولكن يعني وإنما يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فمن عقدت فيه نية الإنسان على الحلف فهو مؤاخذ به، وما لم تنعقد فيه نية الإنسان على الحلف فهو غير مؤاخذ، فهي يمين غير منعقدة. طيب هل يمكن بالقياس أن نقيس بقية الأحوال على هذا؟ اليمين بقصد الإكرام تقاس عليها؟ يعني القصد الإكرام وليس اليمين. طيب وإذا ظن صدق نفسه؟ طيب وإذا ظن أن الإنسان يجيبه تقاس عليها؟ لاحظوا الآن ستأتينا مسألة معاكسة لها تماما. الآن الأخ يقول نقيس على التفسير النبوي في حال صحته، على القول بصحته نقيس عليه غيره مما يجتمع معه في إيش؟ في عدم انعقاد القلب على إرادة الحلف. وفي المقابل سيأتينا أن الإنسان يحلف، الآن هنا حلف وعاملنا يمينه على أنها يمين ولا غير يمين؟ على أنها ليست يمين. يعني الآن يقول والله، نقول له أنت ما حلفت، أنت في الحكم الشرعي غير حالف. إيش معنى لغو اليمين؟ يعني يمين قلنا كلام غير معتبر، يعني يمين غير معتبرة، يعني كأنها غير موجودة، فهو يقول والله أفعل كذا، ونقول له لا تكفر أنت ما حلفت. سيأتينا في المقابل ألفاظ أخرى نعتبرها يمين، مع أنه هل تلفظ باليمين؟ لم يتلفظ باليمين، لأن عندنا أن الشرع لا يعامل الناس إرادة منهم بالألفاظ المحضة دون النظر إلى قصدهم وإرادتهم، وهذا أظن نشرنا له في الكلام على الصيغة بعد صلاة الفجر اليوم. على كل، هذا هو لغو اليمين، هذا النوع الأول من أنواع اليمين. النوع الثاني من أنواع اليمين هي اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين على الأمر، على أمر مضى، أن يحلف الإنسان على أمر مضى كاذبا في يمينه، إذن جمعت فيها أنها على أمر ماضي ليست مستقبلي وأنه كاذب، وحكمها أنها محرمة وهي من كبائر الذنوب، وقد سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وهذه اليمين الغموس هل فيها كفارة؟ في مذهب الإمام أحمد أنه لا كفارة في اليمين الغموس، لأن إثمها عظيم، والإثم كلما عظم تنع فيه إيجاب الكفارة، لأنه لعظمته لا يمكن يكفر بكفارة. وعلى ذلك جمهور أهل العلم أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة، من حلف على أمر ماضي لا تلزمه الكفارة، عليه أن يتوب ويستغفر، وإن كان قد أكل مال أحد بهذه اليمين فإنه يتحلله منه أو يرد إليه حقه. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وكذلك ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن اليمين الغموس فيها كفارة، ذهبوا إلى أن فيها كفارة. طبعا يستدلون بأي شيء؟ بعموم إيجاب الكفارة، لكن نحن نقول هذه الآيات إنما هي في أي شيء؟ في اليمين المنعقدة فقط، أما اليمين اللغو فقد خرجت، وكذلك تخرج اليمين الغموس. القسم الثالث من أنواع اليمين هي اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي ما سيذكره المؤلف في المتن. يقول المؤلف لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه. بالله تعالى واضح، يقول الإنسان والله، بالله، تالله، الله، يحلف بالله، أو اسم من أسمائه، سواء كان هذا الاسم من الأسماء التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، تعرفون أن الله تعالى له أسماء يختص بها لا يسمى بها غيره، مثل الرحمن والقدوس، هذه لا يسمى بها غير الله، وهناك أسماء يسمى الله تعالى بها ويسمى بها بعض المخلوقات، مثل الرؤوف، الرحيم، العزيز. طيب والخالق؟ يمكن والخالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الخلق تغيير الشيء من صورة إلى صورة يسمى خلق. الشاعر يقول لا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إذن سواء حلف الإنسان باسم مختص بالله تعالى أو اسم غير مختص بالله يريد به الله، يعني الإنسان إذا قال والرؤوف أو والرحيم يقصد به الله، هذه يمين منعقدة. طيب وإذا قال والرؤوف أو والرحيم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، طيب إذا قال والرحيم يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، هل تكون يمين منعقدة؟ ليست يمينا بالله. يقول أو صفة من صفاته، صفات الله تعالى، سواء كانت هذه الصفات ذاتية أو فعلية. تعرفون الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، مثل الحياة والعلم والإرادة والسمع والقدرة، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. وهناك صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، مثل الكلام باعتبار الآحاد، والمجيء والاستواء والنزول. فسواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية فإنه يجوز للإنسان أن يحلف بها وتكون يمينه منعقدة. طيب الصفات الخبرية، تعرفون الصفات الخبرية؟ الآن الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية، وهي التي تكون بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاض، مثل الوجه واليد والقدم والإصبع، هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، يضع الرحمن قدمه في النار حتى تقول قطي قطي. هذه الآن صفات خبرية، معنى أنها خبرية يعني أنها بالنسبة للمخلوقات أجزاء وأبعاد. هل يجوز الحلف بها أو لا يجوز؟ الفقهاء يقولون يجوز الحلف بكل صفة لله، سواء كانت خبرية أو ذاتية أو فعلية، إلا أن بعض مشايخنا كان يقول لا يجوز الحلف بالصفات الخبرية إلا وجه الله. واضح؟ يعني مثل إيش اللي ما يجوز؟ لما يقول ويد الله وساق الله وقدم الله وإصبع الله، يقول لأن الحلف أو اليمين هو تأكيد الحكم بذكر معظم، وذكرنا لهذه الصفات الخبرية ليس فيها هذا التعظيم إلا الوجه. يقول لأن الوجه يعبر به عن الذات، الوجه يعبر به عن الذات. الحقيقة أنا ما أعرف سبب يخصص هذه الصفات من غيرها، لكن مع ذلك من الأدب وهو من حفظ اليمين أن يحلف الإنسان بصفة من صفات الله تعالى تناسب المقام. الآن ألست تقول يا رزاق يا كريم ارزقني؟ يعني اخترت اسمين من أسماء الله لدعوة تتعلق بالرزق وهي الرزاق والكريم، فكذلك عندما تحلف تأتي بما يناسب المقام. واضح معنى كلامي؟ يعني إذا كان الأمر يتعلق بعزة الله تعالى وبقدرة الله تعالى تحلف بها. لذلك المؤلف يقول أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والرجل يؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيغمس في الجنة يوم القيامة غمسة، فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا وعزتك وجلالك. طبعا هذه النصوص جاءت ولم يعقب عليها الشارع بالإنكار أو النهي، فدلت على أنها كلها أيمان منعقدة. وقد كان أكثر يمين النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. إذن أن الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته سواء كانت هذه الصفات ذاتية أو خبرية أو فعلية أيمان منعقدة. يقول المؤلف وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت اليمين. يمينا بالله، إذا قال يمين بالله أو قسم بالله، الآن بعض الناس ما يقول والله، يقول أقسم على كذا، أقسم على كذا، ما ذكر اسم الله، أو يقول يميني على كذا، أو يقول أشهد لله أنه كذا، أو يقول حلفت، هماك ما قال والله، يقول حلفت أنك تدخل بيتي. لاحظ أنه ما قال والله التي هي نص اليمين، قال حلفت، أو قال آليت. يمكن الآن الناس ما يقولون آليت، الكلمة غريبة على السمع. هذه الألفاظ إذا قالها الإنسان تكون حكمها حكم اليمين المنعقدة عند الجمهور. بعض الشافعية يقولون إذا قال الإنسان يمينا بالله أو قسما لا تكون يمين لأنه لم يصرح باليمين، لكن نعرف أن الشرع قد استعمل كلمة يمين وقسم في الدلالة على اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، استعملوا أيم الله ما قال والله. أيم الله يعني ويمين الله، أيم وأيمن ويمين كلها بمعنى واحد. وتعرفون القصة المشهورة أقسمت بالله لتنزلن أو لتكرهن، يقصد النفس. استعمال الصحابة واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لغير قولهم والله في اليمين دل على أن قول الإنسان يمينا أو قسما أو شهادة أو حلفت كلها أيمان منعقدة. طيب وإذا قال الإنسان أسألك بالله، يمين ولا لا؟ يمين. الفقهاء يقولون أسألك بالله تحتمل اليمين وعدم اليمين. يعني الآن إذا قلت حلفت عليك ولا قسم، إذا قلت حلفت عليك ولا قسم ما يمكن تحتمل شيء آخر غير اليمين. لكن أسألك بالله قد يقصد بها اليمين وقد يقصد بها الطلب، أليس كذلك؟ فقولك أسألك بالله يرجع فيه لنية المتكلم، نقول ماذا أردت بكلامك؟ أردت بقولك أسألك بالله اليمين فتكون يمين وعليها الكفارة، أو إن قصد بها مجرد السؤال والطلب توددا وإكراما أو إلزاما، توددا وإكراما دون الإلزام فليست بيمين. إذا قلت لك أسألك بالله أنك تدخل بيتي، هل هذا يظهر منها اليمين ولا الإكرام؟ طيب إذا قلت أسألك بالله وألزمتك بشيء معين ليس به إكرام، أو ألزمتك فيها بما لا تريد، ألا تكون يمينا؟ طبعا هو راجع إلى نية المتكلم. يقول المؤلف بعد ذلك وتنعقد، يعني اليمين الآن صارت اليمين تنعقد أولا بالله وبأسمائه وبصفاته وبما يدل على القسم ولو لم يصرح به، وهو حلفت وأقسمت. يقول أيضا وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. أولا القرآن، يعني لو قال الإنسان وكتاب الله أو قال والقرآن أو قال والمصحف تنعقد يمينه، لأن القرآن ما هو؟ أليس صفة من صفات الله؟ وهي صفة الكلام، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ إلا بالله. إذن القرآن أو بعضه، يعني لو قال الإنسان وسورة البقرة وسورة آل عمران هذا بعض القرآن، لو حلف الإنسان بآية أو سورة أو القرآن. طيب إذا حلف بالمصحف، المصحف ما هو؟ أليس المصحف هو هذا الكتاب المتضمن لأوراق قد كتبت فيها آيات القرآن؟ هذا هو المصحف. طيب إذا حلف بالمصحف تلزمه الكفارة تكون يمينه منعقدة؟ المؤلف يقول إذا حلف بالمصحف تكون يمينه منعقدة. طيب المصحف صفة من صفات الله ولا مخلوق؟ مخلوق. لا لا، هو المصحف، أنت إيش تفهم من كلمة مصحف؟ الأوراق والجلد. نعم، لذلك تقول مصحفي. نعم. طيب ليش أجل المؤلف يقول أن المصحف، ما قلنا أنه ما يجوز الحلف بالمخلوقات، الإنسان ما يحلف بالمخلوقات، لماذا يقول المؤلف أن الحلف بالمصحف يمين منعقدة؟ يقول لأن الناس إذا قالوا المصحف لا يقصدون الورق والجلد، إنما يقصدون ما فيه. لذلك ليش الناس يحترمون المصحف؟ لا يحترموه لأنه ورق وجلد، يحترموه لما فيه من كلام الله. طيب لو إنسان تكلم فعلا قال والمصحف ما يقصد به القرآن، يقصد به الأوراق والجلد، صار حلف بغير الله، يمين غير منعقدة. لكن الناس فعلا إذا قالوا المصحف يقصدون به القرآن. وهنا رجعنا إلى ما قلنا سابقا، إن الإنسان يكلف ويخاطب بحسب مقصوده من لفظه، فلما كان مقصوده من كلمة المصحف القرآن جعلناه يمين منعقد، بينما لو كان يقصد بالمصحف حقيقة المصحف وهي الأوراق صارت حلف بغير الله. وكذلك الحال لو قال والتوراة والإنجيل، لأن كلها كلام الله تعالى وكلها صفة من صفاته. طيب إذا حلف بالقرآن وحنث كم كفارة عليه؟ إذا قال وكتاب الله أول قرآن عليه كفارة واحدة، صحيح؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه بكل آية كفارة، بس عاد ما بين عد الآيات على أي طريقة، تعرفون أن أهل العلم مختلفين في عد الآيات. واستدلوا بما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا وليس بمرفوع، أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة يمين. هذا الجمهور يحملون هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن مسعود، يحملونه على المبالغة في التخويف من الحلف. يعني الآن أنت حلفت بالقرآن والقرآن فيه آيات، تعظيما لهذا اليمين عليك بكل آية كفارة. وأمر آخر، الحديث هذا مروي من طريق إبراهيم، على كل حال الحديث فيه انقطاع، الراوي فيه انقطاع الحديث ففيه ضعف، وعلى فرض صحته فهو محمول على المبالغة، لأن اليمين بالله تعالى، القرآن صفة من صفات الله، والحلف بالله تعالى لا يجب فيه إلا كفارة واحدة، فمن باب أولى أن يكون الحلف بصفة من صفاته لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة. يقول المؤلف بعد ذلك: ومن حلف بمخلوق كالأولياء، الأولياء جمع ولي، والولي هو من اجتمعت فيه صفتان: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. فمن حلف بأحد من أولياء الله تعالى أو من الأنبياء عليهم السلام، يعني يقول ومحمد ورسول الله، أو بصفة من صفاتهم، وجاه محمد وحياة محمد، أو بالكعبة ونحوها. الكعبة مخلوقة أليست كذلك؟ والأنبياء والأولياء، لذلك صار الحلف بهم، اليمين فيها منعقدة أو غير منعقدة؟ يقول المؤلف أنها غير منعقدة. يقول: من حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. حرم، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الحلف بالأولياء والأنبياء والكعبة أنه حرام، وذهب بعض المالكية والشافعية إلى أنه مكروه ليس بحرام. طيب حرام ليش؟ حرام عندنا نص: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن حديث متفق عليه ليس فيه إشكال. طيب ولماذا عدلوا عن التحريم إلى الكراهة؟ الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليحلف بالله أو ليصمت. ليصمت فعل مضارع مقترن بلام الأمر، يدل على إيش؟ فعل مضارع إذا اقترن بلام الأمر على الوجوب، إذن يجب عليه أن يصمت. إذن تلفظه بيمين غير الله تعالى محرم. هذا الآن النص، لماذا عدل هؤلاء الفقهاء عن دلالة الدلالة الأصلية المقتضية لتحريم الحلف بغير الله؟ يقولون: عندنا صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. طيب ما هو الصارف؟ يكون الصارف أن الله تعالى حلف ببعض المخلوقات، مثل والشمس، طيب لعمرك ونحوها. فهنا حلف الله سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات، فكان صارفا للدلالة الأصلية عن التحريم إلى الكراهة. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ طبعا عندهم أدلة أخرى، لكن نريد نقف مع هذا الاستدلال أولا. ما رأيكم؟ لكن يقول الآن الله تعالى حلف بالمخلوق، فدلنا على إخراج دلالة النهي عن التحريم إلى الكراهة. ولا نقول ما يصح الاستدلال أصلا بحلف الله؟ نعم، كيف؟ لكن يعني لو كان حراما، أليس الله تعالى مترفعا عن فعل ما لا يليق؟ يعني ما يسوغ أصلا استدلال بفعل الله. طيب وأيضا ألا يترتب على هذا الطريقة في الاستدلال، يترتب عليها إخلال بكثير من الأحكام الفقهية؟ أعطيكم مثال. الآن وش حكم أن الإنسان إذا أراد يعاقب، إذا جاء مثلا قاضي ولا حاكم ولا يريد يعاقب أحد يحرقه، هل هذا يجوز؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب بالنار. طيب والله تعالى بما يعذب الناس؟ هل نقول أن إحراق الناس بالنار مكروه ليس بحرام؟ هذا مقتضى استدلالهم، أليس كذلك؟ مقتضى فعلهم عندنا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وفعل الله تعالى صارف للتحريم إلى الكراهة. وستجد أمثلة كثيرة، إذا استدللت بفعل الله تعالى في صرف الدلالة الأصلية عن معناها الأصلي إلى دلالة أخرى، ستجد أنك تضيع كثير من الأحكام الشرعية. مع أنه لا يسوغ أصلا الاستدلال بفعل الله تعالى، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعله هم يسألون، لا يسوغ أن يستدل الإنسان بفعل الله تعالى على فعله. الجمهور من يخالف ويرى كراهة الحلف عندها أيضا صارف آخر يصرف عن التحريم، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعرابيا من أهل نجد ثائر الرأس جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سأله عن الفرائض، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فقال والله لا أزيد على هذا. لما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، هذا لفظ صحيح مسلم. يقولون فقوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه حلف بأبي هذا الرجل، حلف بأبي الرجل وهو حلف بغير الله تعالى، فدل على أن الدلالة الأصلية غير مرادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت تنصرف عن التحريم إلى الكراهة. مثل ما قلنا مثلا في قضاء الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبلها واستدبرها في حديث ابن عمر وحديث جابر في الصحيحين وفي السنن، فنقول أن استقبال والاستدبار مكروه. طبعا هذا يعني الشأن لا يعترض المثال، أنا ما أسلم بأنه راجح، لكن أقول كما صرفنا وكما أن نصرف التحريم والإيجاب عن الدلالة الأصلية الدال عليها النهي والأمر بمجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك هنا نصرف عن التحريم إلى الكراهة لفعله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن هذا الحديث محل إشكال، وأجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة جدا، لكن الحقيقة عند التحقيق أكثر هذه الأجوبة قد لا يسلم بشكل تام. يعني ابن عبد البر يقول هذه اللفظة شاذة، وأن الرواية الصحيحة أفلح إن صدق من غير وأبيه، لكن تعرفون أن مثل هذا الطعن في صحيح مسلم في شيء من الصعوبة. الوجه الثاني قيل أن هذا مما جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام دون قصد اليمين، فهو كاللغو، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثكلتك أمك، ما كان يقصد بها الدعاء فعلا عليه على أمه بالثكل، وإنما يجري على لسانه من غير قصد، فكذلك هنا جرى على لسانه من غير قصد فصار لا حكم له. وبعضهم يقول هنا مضمر، والتقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، أفلح وربي أبيه وربي أبيه إن صدق. ومنهم من قال إن هذا أصلا ليس بيمين، يقول لأن الناس كان من عادتهم في الجاهلية أن يحلفوا بآبائهم هم لا بآباء غيرهم، يعني أقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، أحلف بأبي أنا، قل وأبي ورأس أبوي، ما أحلف بحياة ولا برأس ولا الآخر. فهنا لما قال أفلح وأبي حلف برأس بأبي الآخر، وإذا حلف بأبي الآخر دل على أنه لا يريد اليمين إنما يريد التعجب. كيف التعجب؟ الآن ما في بعض الناس إذا تعجب وقال يا وجه الله يا وجه الله، هل هو يقصد الدعاء؟ ما يدعو، هو يتعجب، يعني كأنه يقول سبحان الله أمر عجيب، بدل أن يقول سبحان الله أمر عجيب يقول يا وجه الله، فهو ليس دعاء ولا نداء للصفة وإنما تعجب. فكذلك يقول أفلح وأبيه، يقول وأبيه إنه لفظة تعجب وليست لفظة يمين. آخر هذه الأوجه ربما هو اللي يمكن أن يكون محل قبول، وهو أن يحمل هذا على أنه قبل النهي. تعرفون أن في أول الإسلام كان يجوز للناس أن يحلفوا بما شاءوا، تعرفون حديث قتيلة تقول أن أحد أن يهوديا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. فهنا هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن الحلف بعدما كانوا يحلفون، فيقولون هذا الحديث أفلح وبه صدق في أول الأمر قبل النهي. هل هذا التوجيه سليم؟ طبعا في إشكال عند الأصوليين، وعندنا الشيخ سعد مختص بالأصول، وهو أن الحكم بالنسخ متى يكون؟ إنما يأتي الحكم بالنسخ عند معرفة التاريخ. طيب هل نعرف التاريخ متى قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وبه؟ ما نعرف، يعني حتى القول بالنسخ يعني القول به الجزم به صعب، لكن هو يعني مما يمكن أن نذكره دون أن نلجأ إلى الطعن في صحيح مسلم أو التأويل البعيد. التأويل البعيد مثل أن فيه مضمر أفلح وربي أبيه. على كل، الجمهور يستدلون في المنع من الحلف بغير الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث في السنن ومسند أحمد. وبناء على هذا يقول الجمهور إن من حلف بغير الله أثم وعليه التوبة، لكن لا كفارة عليه لو حنف، لأن اليمين أصلا غير منعقدة، اليمين غير منعقدة لأنه لم يحلف بالله. طبعا هي غير منعقدة بالاتفاق. طيب حتى المالكية والشافعية، بعض المتأخرين من الشافعية والمالكية اللي قالوا بأن اليمين مكروهة يقولون أنها غير منعقدة أيضا. واضح الكلام في الإثم، هم يقولون غير آثم لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحلف، لكنها غير منعقدة، يعني ما فيها كفارة بالاتفاق. من قال إنها حرام أو قال إنها مكروهة يقول إنها غير منعقدة. يعني لا يمكن يأتي أحد ويقول فلان حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة فعليه كفارة، هذا بالاتفاق. لكن منهم من يقول آثم عليه التوبة، ومنهم من يقول لا يأثم. الآن هذه اليمين المنعقدة، وسنذكر الآن مسألتين تتصل بباب بكتاب الأيمان. المسألة الأولى: إذا حلف الإنسان بالعتاق بأن يعتق عبيده، أو بالطلاق بأن يطلق زوجته، أو بالنذر قاصدا اليمين، يعني يقصد إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. تعرفون الإنسان أحيانا يقول علي الطلاق كذا، أو عبدي حر إن كان كذا، طبعا لا ما في عبيد الآن، إذا نذكرها كمثال. أو يقول نذر علي كذا، يقصد به الزام اللي أمامه. هذه الآن الألفاظ ما حكمها؟ أولا إذا قصد بها التعليق المحض، كيف التعليق المحض؟ رجال يقول إن خرجت من بيتي فأنت طالق، أو يقول علي الطلاق ما تروحي لأهلك. الآن نسأل عن نيته، إذا كان يقصد التعليق يعني يقول أنا قصدي إذا خرجت من البيت فهي طالق، أو قصدي إذا ذهبت إلى أهلها فهي طالق، هذا واضح بالاتفاق وما في إشكال أنه طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط يقع المشروط. طيب إذا قصد بذلك الحث أو المنع أو الإكرام أو التصديق أو التكذيب، يعني ما قصد بها فعلا الطلاق، رجال زوجته غالية عنده تسوى تساوي عينيه في المحبة والود ولا يريد الطلاق منها ولا فراقها، لكنه ابتلي بضيف قال له علي الطلاق تدخل إلى بيتي، أو أراد أن يمنعها من فعل قال علي الطلاق ما تخرجي، أو إن خرجت فأنت طالق، هو ما يريد يطلقها لكن هكذا جرى على لسانه، فهل يكون لفظه حكمه حكم اليمين؟ لاحظ أنه مقصوده اليمين، يعني هو كأنه يقول والله العظيم تجلسين في البيت وما تخرجين، والله العظيم ما تذهبين لزيارة أهلك، لكن تلفظ بلفظ طلاق أو عتق أو نذر. فهل نقول حكمه حكم الطلاق أو حكمه حكم اليمين؟ ذهب جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة إلى أن حكمه حكم ما تلفظ به. تعرفون الفقهاء عندهم اهتمام بالصيغة كما قدمنا الصباح اليوم، الصيغة عندهم لها اهتمام تقدير خاص، لذلك من قال علي الطلاق أو علي النذر أو علي العتاق فإنه يقع الطلاق إذا وقع الشرط. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من المسائل التي قيل إنه خالف فيها الأئمة الأربعة، خالف فيها الأئمة الأربعة، ذهب إلى أن حكمه حكم اليمين، لأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى وليست باللفظ، يعني العبرة بمقصود الإنسان المتلفظ لا بمجرد لفظه. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وورد عن ابنه عبد الله بن عمر، وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين، أن من نذر الصدقة بماله واعتاق عبيده أن عليه كفارة يمين. هل الدليل هذا مسلم ولا غير مسلم؟ يقول الآن رجل قال نذر لله أن أتصدق بمالي وأن أعتق عبيدي إذا وقع كذا، فأفتى عمر وابن عمر وعائشة، أفتوا بأن عليك كفارة يمين. دليل قوي ولا لا؟ ها؟ قوي؟ طيب أصلا وش كفارة النذر؟ أليست كفارة النذر كفارة يمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة يمين في الصحيح. الدليل غير مسلم، دليل غير مسلم. طيب ماذا نقول إذن؟ نأخذ برأي الجمهور؟ هو لا شك رأي الجمهور أحوط من غير إشكال، لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذا سلمنا بالصيغة وقلنا أن المقصود في الأيمان هو لا بلفظها بل بمعناها، أخذنا برأي ابن تيمية. وإلا في الحقيقة إذا أردنا الدليل الواضح لن نجد دليلا واضحا لكلام الشيخ، إلا مسألة الأخذ إلا معاملة الإنسان بمقصوده. كما قدمنا سابقا أن اليمين اللغو يتلفظ بها الإنسان ولا تعطى حكم اليمين لأنه لم يعقد قلبه، فكذلك إذا تلفظ بغير اليمين وعقد قلبه على اليمين نعامله نعطيه حكم اليمين. يعني العبرة بنية الإنسان ومقصوده. يعني ممكن يستدل بمثل إنما أعماله بالنيات، هذا استدلال وجيه، أما استدلاله بالنذر فقد لا يسلم. على كل شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذ بهذا القول، وهو أن النذر والطلاق والعتاق إذا قصد به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو يمين مكفرة. يعني إذا قال عليه الطلاق ما تخرجي من البيت فخرجت وهو لا يقصد طلاق فعلا، أنها عليه كفارة يمين لخروجها، كأنه قال والله ما تخرجي من البيت. طيب بناء عليه هل يكون حلف الإنسان بالطلاق حلف بغير الله أو حلف بالله؟ نعم. لا، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام اللي الآن أنت ما يمكن أقول لك أسألك بالرحم اللي بيني وبينك والقرابة اللي بيننا أنك تساعدني،
يعني
مسألة. نعم.
بالأرحام
قسم ولا لا؟ ليست قسم، ليست قسم. الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قلنا إن حلف الإنسان بالطلاق يمين، هل يكون هذا يمين بالله أو بغير الله؟ بغير الله حلف بالطلاق. نعم، يعني جعلتها بمعنى النذر، يعني جعلت لفظ الطلاق بمعنى النذر. الحلف بالطلاق والعتاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية حلف بالله تعالى، لأنه تعظيم لما ذكره بشرع من شريعة الله تعالى، فهو مثل الحلف بالقرآن. يعني الآن من الذي حرم المرأة بالطلاق وحرم على الإنسان أن يبقي ملك يمينه بعد عتقه؟ أليس الله تعالى؟ فهو حلف بحكم الله تعالى، فهو كأنه حلف بصفة من صفات الله. المسألة الثانية المتعلقة باليمين، إذا حرم الإنسان الحلال، تحريم الحلال يعني يقول إذا لم أفعل كذا فحرام أن ألبس هذه الثياب، أو حرام أن آكل هذا الطعام، أو حرام أن أدخل هذا البيت. تحريم الحلال هل هو يمين أو لا؟ في مذهب الإمام أحمد تحريم الحلال غير الزوجة تحريم الأكل والشرب واللباس حكمه حكم اليمين، والدليل في ذلك واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه قال لا أعود إلى شرب العسل، حرم على نفسه العسل، قال الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله تعالى يمينا. أما الزوجة إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام، ففي مذهب الإمام أحمد أنه ظهار، سواء نوى به الطلاق أو اليمين أو الظهار أو التحريم أو أي شيء. قلنا الفقهاء عندهم العبرة باللفظ، فعندهم تحريم الزوجة ظهار على أي وجه كان ينوي الإنسان عندما تلفظ بتحريم الزوجة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول الإنسان زوجتي علي حرام، يعني إذا فعلت كذا، إن ذهبت إلى السوق فأنت حرام، أو إن وقع كذا فأنت حرام، لاحظ أن اللفظ لفظ يمين، يقول إن قصد به اليمين فهو يمين. وهذه قاعدة ابن تيمية للعبرة بالنية.
إن قصد به اليمين فهو يمين، وإن نوى التحريم فهو ظهار، نوى التحريم فهو ظهار. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان له تفصيل في قول الإنسان زوجتي علي حرام، فكان رحمه الله يرى في هذه المسألة يأخذ بمذهب الشافعي. مذهب الشافعي فيه تفصيل أكثر. مذهب الشافعي يقول هل يقصد اليمين؟ إن كان يقصد اليمين فهو يمين، يعني قال إذا ما دخلت بيتي فزوجتي علي حرام هذا يمين، فهو يمين عليه كفارة يمين. وإن قصد بها الطلاق، يعني يقول أنت علي حرام، يقصد بها أنه يطلقها، يقصد بكلمة حرام الطلاق، فهو طلاق. وإن قصد بها التحريم فهو ظهار. لاحظ إذن صار عنده ثلاث أحوال. عند ابن تيمية كم حال؟ حالين، إما أن ينوي، إما أن يقصد بها اليمين فهي يمين، أو لا يقصد بها اليمين فهي ظهار حتى لو نوى الطلاق. أما عند شيخنا رحمه الله فيعتبرها ثلاث أقسام. يقول إن نوى الإنسان بها الطلاق فهو طلاق، إن نوى بها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهي يمين، وإن نوى بها التحريم، تحريم المرأة، ظهار. طيب وإذا ما نوى شيء؟ لا، إذا ما نوى شيء يكون ظهار، لأن لف موضوع للظهار. الظهار هو تحريم الإنسان زوجته على نفسه، فإذا لم ينوي شيئا فهو ظهار. بعد ذلك يقول المؤلف كفارة اليمين. الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية. الكافر يسمى بذلك لأنه يجحد وجود الله تعالى أو أوامره وشرائعه. ويسمى المزارع كافرا لأنه يخفي البذور تحت الأرض. وتسمى الكفارة كفارة لأنها تغطي الإثم. وفي الاصطلاح الكفارة ما يخرجه الحانث في يمينه، ما يخرجه الحانث في يمينه تكفيرا لحنثه في اليمين. وحكم الكفارة أنها واجبة. دليل ذلك قول الله تعالى قد فرض الله، الفرض هو الإيجاب، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد أجمع المسلمون على أن كفارة اليمين واجبة. يقول المؤلف وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء، لا تجب الكفارة إلا باجتماع خمسة شروط. الشرط الأول كون الحالف مكلفا. طيب لو كان الحالف نائم أو مجنون أو صغير يمينه غير منعقدة، وكذلك لو حنث فيها فإنه لا يلزمه فيها، لا يلزمه فيها كفارة. الشرط الثاني أن يكون الحالف مختارا، مختار في أي شيء؟ في حلفه لليمين وفي حنثه لليمين، مختار في الأمرين. فالحالف عندما حلف ليس بمكره، ما أحد أجبره أنه يحلف. وكذلك فعل ما حلف على عدم فعله، أو فعل أو ترك ما حلف على فعله وهو مختار لذلك. يعني مثلا لو إنسان حلف أنه ما يدخل بيت فلان فحمل وأدخل إلى هذا البيت، لا يكون حانثا لأنه غير مختار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث أن يكون قاصدا لليمين، يعني أن لا تكون اليمين يمين إيش اللي تقدم معنى لغو. يقول الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، هذا هو لغو اليمين. الرابع كونه على أمر مستقبل، يخرج إيش اللي سبقت معنى اليمين الغموس. فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. تعمد الكذب يعني إنسان يقول لشخص والله ذهبت إلى المكان الفلاني وهو عامد للكذب، هذا يمين غموس. طيب إذا قال والله ذهبت وهو يظن أنه صادق وهو غير صادق، لا إثم عليه، عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، قلنا أنها نوع من أنواع اليمين الغموس، من أنواع اليمين اللغو. الشرط الخامس، إذن يبقى عندنا كم من الشروط؟ كون الحالف مكلفا مختارا، والشرط الأخير. إذن ممكن أن نوجز شروط الكفارة في ثلاثة، أن يكون الحالف مكلفا، وأن يكون مختارا، وأن يقع الحنث. الشرط الخامس الحنث في يمينه. ما هو الحنث؟ الحنث يعني مخالفة مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. واضح الحنث؟ الحانث في يمينه هو المخالف لمقتضى الحلف. ما حكم الحنث في اليمين؟ ما حكم الحنث في اليمين؟ وش حكم أن الواحد يخالف مقتضى يمينه؟ بحسب اليمين. ما قلنا أن في بعض الأيمان محرمة بعضها مكروهة؟ فكذلك نقول أن هناك أحكام خمسة قد تتعلق بالحنث. طيب إذا حلف الإنسان على ترك سنة يسن له أن يحنث، أليس كذلك؟ وفي المقابل إذا حلف على فعل مكروه يسن له أن يحنث فلا يفعل المكروه، وإذا حلف على فعل واجب على فعل محرم وجب عليه أن يحنث. واضح؟ طيب لو إنسان الآن كون الإنسان مثلا يشرب الشاي أو القهوة، حلال هذا، لو حلف قال والله ما أشرب الشاي ولا القهوة، حلف على ترك أمر مباح، هل يجوز له أن يحنث ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أنه يحنث، يعني يجوز الحنث. طبعا الكفارة واجبة، الكفارة إذا حنث لا بد منها، لكن هل أصلا يجوز له أن يحنث في اليمين ولا لا؟ نعم، ليش ما انعقد؟ يقول والله ما ألبس هالثوب، هالثوب هذا ما ألبسه، بيت فلان والله ما أدخله، دخول البيت حلال ولبس الثوب حلال، يعني يجوز أن يحنث. ما كان مباحا جاز للإنسان يحنث فيه. يعني بعض الناس يظن أنه إذا كان مباح وحلف أنه ما يجوز له الحنث، ما دام الأصل أنه مباح فحنثك في اليمين جائز. طيب كيف يكون الحنث؟ يقول المؤلف فإن كان عين وقتا تعين، يعني إذا قال والله أدخل بيت فلان في يوم كذا أو والله لا أدخل بيت فلان في يوم كذا، في هذا الوقت إذا فعل ما حلف على فعله أو تركه إذا لم يقع مقتضى اليمين فقد حنث. طيب إذا ما عين وقت، إذا قال والله ما أدخل بيت فلان من غير تحديد وقت، فمتى يكون حانثا؟ طيب لو ما دخل إلى أن توفي ما حنث. قال وإلا، يعني إن لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من فعله. الآن مثلا لو قال والله أقتل فلان، طبعا فلان نفترض أنه مباح الدم عشان ما يكون اليمين يمين معصية، أو قال والله آكل كذا أو آخذ كذا أو أتزوج فلانة، متى يكون حانث؟ يقول يحنث إذا يأس من الفعل، يعني إذا صار ما عاد في إمكانية لأن يفعل، بتلف المحلوف عليه، المرأة تموت اللي حلف يتزوجها، أو الرجل يموت اللي حلف بقتله، أو أن يموت الحالف نفسه، يعني إذا مات ما عاد يمكن يتزوج ولا يمكن يقتل. طيب في غير هالأحوال إذا ما يأس ما يكون حانث. واضح؟ مثل إيش أيضا؟ لو قال، لو قال ما أدخل بيت فلان، فهذا البيت فلان، هذا الرجل هذا اللي اسمه فلان انتقل توفي وتقاسم الورثة أمواله وبيع البيت على شخص آخر له أنه يدخل البيت. طيب وإذا قال والله أدخل بيت فلان ما يحنث حتى يموت هذا الشخص ويتقاسم الورثة بيته، فيصير ما عاد له بيت لأنه مات. تعرفون إذا مات انتقل ملكه إلى الورثة، فما دام مات وتقاسم الورثة فقد حنث في يمينه لأنه ما عاد يمكن الآن يدخل بيت فلان. يقول المؤلف ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله لم يحنث. يعني الآن من جعل مع لفظ اليمين قوله إن شاء الله لا تكون اليمين منعقدة، اليمين الغير منعقدة إذا استثنى في اليمين، فقول الإنسان بعد يمينه إن شاء الله تلغي إيجاب الكفارة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. هذا الحديث رواه الخمسة وصحه الألباني في رواة الغليل. إذن كل لفظ يتضمن الاستثناء سواء إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، هذه الألفاظ تمنع إيجاب الكفارة على الإنسان لأنها تمنع مقتضى الحنث، لا يكون يمينه مما يوجب الكفارة، لكن بشرط الأول أن يكون الاستثناء متصل باليمين، والثاني أن يكون قاصد للاستثناء قبل ما ينتهي من اليمين. يعني تخيل واحد يقول والله ما أدخل بيت فلان، بعد ما انتهى قال له واحد قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، الآن هل نوى الاستثناء أثناء تلفظه اليمين ولا بعد ما انتهى من لفظ اليمين؟ بعد ما انتهى. يقول المؤلف: واتصل لفظا أو حكما. اتصل لفظا واضح، يعني يقول والله أفعل كذا إن شاء الله، هذا اتصال لفظي. الحكمي معناه أنه انقطع الاتصال من غير ما يحصل دخول في حديث آخر، يقول مثلا والله أدخل بيت فلان ثم يعطس أو يسعل أو يتثاءب أو يشمت عاطس، يعني يحصل انقطاع غير مقصود ثم يقول إن شاء الله، هذا اتصال حكمي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله تعالى قال لأيوب تكفير اليمين: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. طب ليش ما قال قل إن شاء الله؟ لو كان يسوغ الاستثناء لقال له قل إن شاء الله، فدل على أنه لابد أن يكون الاستثناء متصل باليمين. يقول المؤلف: لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء، هذا الشرط الثاني، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يعني أن أقصد أن أتلفظ بإن شاء الله قبل ما أنتهي من اليمين، فإن انتهيت من اليمين وذكرني أحدهم بأن أقول إن شاء الله لا اعتبار بهذا الاستثناء، بل تكون اليمين لازمة، وإذا حنثت فيها وجبت عليه الكفارة. وذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار ابن تيمية إلى أنه لا يشترط اتصال، لا يشترط وجود النية قبل الانتهاء من اليمين. واستدلوا بقصة سليمان عليه السلام، فإن نبي الله سليمان قال كما في البخاري: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 1000 امرأة فتنجب كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق غلام أو بشطر غلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو كان استثنى لكان دركا لحاجته. هنا متى قال، متى ذكر سليمان عليه السلام بقول إن شاء الله؟ بعد ما تلفظ. إذن لولا أن لها فائدة لما ذكر بها بعد أن تلفظ، صحيح؟ إذن توافقون رأي المالكية في هذه المسألة ولا عندكم وجهة نظر؟ نعم، ما توافق؟ لما لا توافق؟ اللي ما يوافق لابد له، لابد من سبب لعدم الموافقة. كيف؟ لا هو ما استثنى فنسي أن يقول إن شاء الله. يعني الأخ الكريم يقول أصلا سليمان عليه السلام ما استثنى لأنه يقول خلاص أنا تلفظت باليمين وأنا ما أنوي الاستثناء، لكن الحديث يقول فلو كان استثنى لكان دركا لحاجته. نعم، طيب لحظة، الآن هل الإنسان يدرك حاجته إذا قال والله العظيم أفعل كذا إن شاء الله؟ ولا يدرك حاجته إذا قال لأفعلن كذا غدا إن شاء الله؟ أنتم عارفين الفرق؟ الآن الإنسان متى يدرك حاجته؟ إذا قال غدا سأذهب إلى فلان إن شاء الله، ولا إذا قال والله أفعل كذا إن شاء الله؟ هو لا مو واضح عندكم كلام الآن، يعني هل مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد ذكر المشيئة عند اليمين، ولا أن يؤكد ذكر المشيئة لما سيعزم الإنسان على فعله في المستقبل؟ لأن قال فلو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. إحنا نقول الآن إذا واحد قال أنا سأتخرج من دراستي وأتوظف كذا وأبني بيت، نقول قل إن شاء الله، لأنه إذا قال إن شاء الله مظنة أنه يتحقق ما أراد بإذن الله. بينما اليمين فائدة الاستثناء ما هي؟ فقط أنه ما تجب عليه كفارة وليس إدراك الحاجة. أنا أرجو إن شاء الله يكون كلامي واضح، ما يكون تعبيري غير سليم. إذن فيما يظهر أن هذا الاستدلال بقصة سليمان عليه السلام في غير موضعها. استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم فتح مكة: إن هذا البلد بلد حرام حرمه الله تعالى لا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، فدل على حصول الاستثناء من غير النية. دليل قوي ولا لا؟ نعم. لكن وين اليمين؟ ما في يمين. هذا حكم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل عليه الوحي فخصص منه جزء، ما في يمين، يعني الدليل غير قوي. رجعت عن كلامك. نعم. لا لا، احنا نقول انه يشترط القصد، يشترط القصد، لكن هنا ليس فيه يمين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حكما، ثم نزل الله ثم أنزل الله تعالى عليه تغييرا لهذا الحكم. الله تعالى ما قال إلا المستضعفين، يعني ينزل الحكم أولا عام للناس كلهم ثم يستثني الله تعالى منه بعضهم. فكذلك هنا ليس في هذا يمين حتى يورد فيه ما يتعلق بكفارة اليمين من عدمها بناء على الاستثناء.
جاء وقت الإقامة أو نتوقف
أربع دقائق. المؤلف الآن يقول في أنواع، فصل في أنواع الأيمان، أنواع من الأيمان. من قال طعامي علي حرام، تقدم معنا ولا لا هذا؟ نعم تقدم معنا. أو قال إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، هل يحرم هذا الشيء؟ نعم. إذا قال حرام علي أني آكل اللحم، أو حرام علي أني آكل السمك، هل يحرم عليه أكل السمك أو اللحم؟ لماذا؟ لأنه حلال بالشرع، حلال بالشرع. طيب وإذا أكل؟ نقول ليس بحرام، لكنك لو أكلت فعليك كفارة يمين، لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذه قالها بعدما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه شرب العسل. هذا واضح تقدم معنا. يقول المؤلف ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو يعبد الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو بريء من النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو كافر بالله إن لم يفعل كذا، هل هذا يمين؟ لاحظوا الآن ما قلنا أن الحلف بالطلاق هو تلفظ قاصدا الطلاق وجعلنا حكم اليمين عند ابن تيمية. هنا هل تكلم بيمين؟ ما تكلم بيمين، إنما ذكر أمرا معظما يقصد به حث نفسه أو منع نفسه أو التأكيد أو التصديق أو التكذيب، فجعلنا حكم اليمين. إذا قال هو يهودي، لاحظ المؤلف تعبيره قال هو يهودي، ما قال ومن قال أنا يهودي، حتى لا يقرأها الإنسان بهذا الأسلوب، وهذا من جميل التعبير. من قال مثلا إن فعلت كذا فأنا يهودي، إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام، إن فعلت كذا فأنا بريء من محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه مع الأسف توجد، هذه الألفاظ موجودة مع الأسف عند بعض الناس، هذه الألفاظ فعلها محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، هذا الحديث في الصحيحين، من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، لقال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو إن فعلت كذا فأنا نصراني فهو كما قال، هذا وعيد شديد له بأنه قد خرج من ملة الإسلام. لكن أيضا مع كونه محرم فعليه كفارة يمين عند الحنفية والحنابلة وجماعة من الفقهاء، كفارة يمين إذا حنف لأنه قد أكد كلامه بذكر معظم، فحكمه حكم اليمين مثل ما قدمنا في الطلاق والعتاق والنذر وغيرها. وذهب المالكية إلى أنه ليس بيمين، إن هذا اللفظ ليس بيمين، يعني إذن عليه ماذا؟ توبة فقط، توبة، ليس عليه كفارة، ما هو يمين، عليه التوبة والاستغفار دون الكفارة. ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة صواب إن شاء الله تعالى، لأن العبرة بالمعنى، وقد ربط إيمانه بالله تعالى وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا ذكر معظم، فهو بمثابة ما لو قال والله لا أفعلن أو والله لا أتركن. قد جاء في سنن البيهقي لكن السند فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل قال هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين، فقال عليه كفارة يمين، لكن الحديث ضعيف، ليس بحديث قوي في سنده. يقول بعد ذلك المؤلف ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف ولم يكن حلف، لو واحد قال والله سب أنا حلفت أني ما أكل كذا، يمتنع من الطعام ويقول والله حلفت، هو ما حلف بس يريد يعني مبرر لامتناعه، فهل هنا يلزم حكم الحلف السابق؟ يقول المؤلف من أخبر عن نفسه بأنه حلف ولم يكن حلف فكذبه، يعني حكم الكاذب، حكم الكاذب أنه آثم ويتوب من كذبه، لكن هل عليه كفارة؟ يقول لا كفارة فيها، لا كفارة فيها. يكون إن شاء الله تعالى لقاؤنا القادم في الكلام على كفارة اليمين، ثم جامع الأيمان. جامع الأيمان ربما نفرغ منه يوم غد لأنه وإن كان طويلا لكن يتضمن مجرد تفصيل لما سبق أن تناولناه بقاعدة كلية. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.